بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخوتي الكرام، كنا نتدارس الأمور التي حدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تسبق قيام الساعة، والتي عدها عليه صلوات الله وسلامه علامات وأمارات وأشراط لقيام الساعة. هذه الأمور أجملنا بعضها وأوجزناها في أول هذا الكتاب، ثم بعد ذلك بدأنا نفصل في كل أمر على حدة، ونعرض كل أمر بحسب ترتيبه الزمني وبحسب وقوعه في هذه الدنيا على ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وفيما ثبتت فيه الآثار. وكان من جملة ما فصلنا القول فيه أن العلم يندثر، وأن العلماء يقبضون. فإذا كان هذا وذهب العلم في الدنيا وانتزع العلم من الدنيا بانتزاع العلماء وقبضهم وموتهم واحدا تلو الآخر، هذا يعني أن الأمة أصبحت ضعيفة. لأننا كما ذكرنا الجهاز المناعي الذي يرد الأمراض والأوبئة التي تصيب هذه الأمة هم العلماء. فإذا استطاع أعداؤنا أن يشوهوا صور العلماء في نفوس الناس، واستطاعوا بعد ذلك أن يجعلوهم مجرد مراكز وألقاب لا يأخذون منهم حقا ولا باطلا، عند هذا لا يسمعون منهم تحليلا ولا تحريما، ولا نصحا ولا إرشادا، عند هذا تضيع الأمة وتتفشى فيها الأمراض وتصيبها الأوبئة التي سنذكرها بحول الله عز وجل، والله المستعان. هذه الأمراض قلنا منها أن الخطباء سيكثرون، وأن الفقهاء سيقلون، وأن القلم سيكثر، أي أن الناس سيتعلمون القراءة والكتابة، وسيكثر من يكتبون ومن يتكلمون، لكن بلا جدوى وبلا فائدة، لأن الذين يعلمون ما عادوا يسمعون، والذين لا يعلمون هم الذين يتكلمون. فإذا سكت الذي يعلم وتكلم الذي لا يعلم فهنالك الكارثة، هناك تكون الكارثة. لأنه كما أخبر عليه الصلاة والسلام، والحديث مر معنا، أنه ستكون قبل قيام الساعة سنوات خداعات يكذب فيها الصادق، ويصدق فيها الكاذب، ويؤتمن الخائن، ويخون الأمين، ويتكلم الرويبضة. من هو الرويبضة؟ السفيه، وفي رواية الفاسق، وفي رواية السافل، الذي يتكلم في أمر العامة. رجل ما أوتي من العلم شيئا ليس ما أوتي إلا قليلا، ما أوتي من العلم شيئا، يتشيدق ويتحذلق ويتفقه بما لا يعلم، عند ذلك تكون الكاذب. ويتكلم الرويبضة، هذا الرويبضة وهذا السفيه سيأتينا خبره إن شاء الله عز وجل فيما يلينا. من هذه الأمراض قلة المال الحلال الذي نرجو الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا منه وأن يعصمنا مما حرم عز وجل. ثبت في معجم الطبراني الأوسط عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سيأتي عليكم زمان لا يكون فيه شيء أعز من ثلاثة، ثلاثة أشياء تعز في آخر الزمان: درهم من حلال، يكاد الإنسان لا يستطيع أن يكتسب قوته بحلاله إلا أن يخلطه بشيء من الحرام، يعز وجود درهم من حلال. ثم قال: أو أخ يستأنس به، تفتش في الناس فلا تجد من تجعله خليلا لك أو رفيقا لك أو أخا تستأنس له وتسلمه سرك ويسلمك سره، أو سنة يعمل بها. السنن أين نجدها؟ في الكتب، نجدها مطبوعة. أما على جوارح الناس وعلى ألسنة الناس فالسنة اليوم يحكى عنها بأنها بدعة، وينبذ أصحابها بأنهم مبتدعون وأنهم أتوا بشيء جديد وبدين جديد. أما على ألسنة الناس وفي جوارحهم فالسنة تعز ويقل وجودها، ولا تكاد تجد من يعمل بها إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فإذا كان ذلك، وكما قلنا هذه الأمور كلها تحدث بعد أن يقل العلم وبعد أن يقل العلماء، لأنه ما عاد في الأمة شيء يعصم الناس من هذه الأمراض: جهاز مناعي مفقود، حواجز تقف بينك وبين هذه الفتن معدوما، فأي مرض يتفشى في هذا الإنسان في هذه الأمة يهلكها. فيصبح الناس بعد ذلك غير مبالين، أمن حلال اكتسبوا مالهم أم من حرام، ويدب هذا المرض في نفوسهم. ثبت هذا في مسند أحمد وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة مرفوعا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال من حلال أم من حرام، لا يبالي هل ماله اكتسبه من حلاله أم من حرام، لا يبالي ولا يكترث بهذا. طيب، إذا أكلنا المال الحرام عياذا بالله عز وجل، فما الذي بعد ذلك يردعنا عن أكل الربا؟ لا شيء، لا شيء، هذا حرام وهذا حرام. فإذا كنا نكتسب قوتنا ونكتسب معيشتنا من حلال وحرام، فمن أكل درهم حرام يأكل ماذا؟ يأكل دينارا، ومن أكل دينارا يأكل قنطارا، وليس بعد ذلك شيء يردعه من أن يأكل الدنيا وما فيها غصبا واقتصادا. ثبت في مسند أحمد والحديث في سنن أبي داود والنسائي عن أبي هريرة مرفوعا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليأتين على الناس زمان، وهذه عبارة تعني أن هذا الأمر سيكون قبل قيام الساعة منبئا به ومخبرا عنه. ليأتين على الناس زمان، أي أن هذا الزمان الذي سيأتي وسيكون فيه هذا الأمر، هذا الأمر سيكون مخبرا لقيام الساعة ومنبئا لقيام الساعة ومنذرا عن قيام الساعة التي أخرها الله عز وجل رحمة بعباده. قال: ليأتين على الناس زمان لا يبقى منهم أحد إلا أكل الربا، فمن لم يأكله وعصم نفسه من الربا أصابه غبار، أصابه غبار، بمعنى أنك أنت إذا عصمت نفسك وقلت لا أكل الربا ولا أدفع الربا، حتى لا يعني نفرق بين الآكل والدافع، بين القابض والدافع، فكلاهما محرمان وكلاهما آثمان. من دفع الربا كمن أكلها تماما. فهذا الإنسان عصم نفسه من أكل الربا، لكن ماذا حل به؟ يصيبه غباره. وما هو غباره؟ تعلمون أن عصرنا هذا الذي سموه بعصر السرعة وعصر التقنيات اخترعوا ما تسمى بالبطاقة الذكية، وهي بطاقة ردية، ربوية، ما فيها شيء من الذكاء ولا من الزكاء. طيب، كل إنسان اتقى الله عز وجل وحاول ألا يدخل في هذا المجال أصابه منها شيء، وكلنا نعلم هذا الأمر. ما من معاملة تعامل بها في هذه الأيام إلا وفيها بند فيه ربا، شئت هذا أم أبيت، رضيت بهذا أم لم ترضى. كل معاملة اليوم سواء رضيت بها أم لم ترضى بها أنت داخل فيها بإرادتك أو بغير إرادتك، وفيها بند أو أكثر فيه ربا، عياذ بالله عز وجل. وثبت أيضا في الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بين يدي الساعة يظهر الربا والزنا والخمر، يظهر الربا والزنا والخمر. قديما يعني كان الإنسان إذا راب يعني استحى، ويعني اعتصم من الناس ووارى وجهه من الناس، مرابي، رجل مرابي، يعني كانت هذه تهمة وكانت تلصق به عارا عليه وعلى أولاده، إنسان مرابي. اليوم يعني مدير بنك، الله أكبر، هذا يقدم على الناس أجمعين، يقدم على الناس، هذا يعني مدير وعنده من المنصب ما يجعله مقدما بين الناس أجمعين وهو مرابي. ليس فقط يباهي أنه كذلك، لا، بل هو يقدم نفسه على الناس. لماذا؟ لأنه يعمل بالربا، لأنه يشتغل بالربا، ما عاد يستحي، بل صار يباهي الناس بذلك ويقدم نفسه عليهم بذلك، والناس يقدمونه لهذا الأمر. إذن يظهر الربا والزنا والخمر. فنحن إذن نأتي على زمان يعض الإنسان فيه على ما في جيبه، وسمى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الزمان بالزمان العظوظ. ففي صحيح البخاري، ففي مسند أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يأتي على الناس زمان عظوظ يعض الموسر على ما في يديه، ولم يؤمر بذلك. قال الله عز وجل: ولا تنسوا الفضل بينكم. يعض كل إنسان فينا على ما في جيبه، على ما في يديه، يخاف أن تنفلت منه الدراهم والدنانير، لأنه يخشى بعد ذلك إذا ما انفلتت ألا يأتي غيرها. وإذا كان ذلك، تهافت الناس وتكاثروا ليتتاجروا وتفشوا التجارة. ثبت ذلك في مسند أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة. وتسليم الخاصة سيأتينا، أن يسلم الإنسان على من يعرف وألا يسلم على من لا يعرف. وفشو التجارة يعني أن يتاجر كل إنسان علم بالتجارة أم لم يعلمها. كل إنسان اليوم أول ما يفكر أن يأتي بدراهم يكتسبها بما يفكر، يتاجر بأي شيء ممكن، بأي شيء يعني ميسر له، المهم أن يتاجر وأن يبدأ به البيع والشراء. وليس هذا من قبل تحريم التجارة، وإنما هو علامة على تهافت الناس على الدرهم والدينار، ليس من باب تحريم التجارة، انتبه، يعني ليست التجارة محرمة، وإنما تهافت الناس على التجارة دليل على تهافتهم على الدرهم والدينار. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا في رواية أخرى قال إن من أشراف الساعة أن يكثر التجار ويظهر القلم، أن يكثر التجار ويظهر القلم. وثبت أيضا في معجم الطبراني الأوسط عن أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا اقترب الزمان كثر لبس الطيالسة، والطيالسة هي القبعات، هي القبعات، والقبعات المقصود فيها ليست القبعات التي كان يلبسها نبينا عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه، وإنما القبعات التي تميز الناس وتميز الإنسان عن غيره كالقبعات الأجنبية والأعجمية مما يلبسونه فوق رؤوسهم، يظهر هذا ويكثر بشدة، وقد ظهر هذا في زماننا وما زال يكثر إلى ما شاء الله عز وجل. ثم قال وكثرت التجارة وكثر المال وعظم رب المال. من رب المال؟ رب العمل، عظم بحيث أن رب عملك يصبح سيدا عليك، يصبح سيدا عليك، تلقي له التحية وتعظمه أشد التعظيم أكثر مما تعظم أمك وأباك. لماذا؟ لأنه بيده راتبك آخر الشهر، هذا الذي بيده أن يعني ينفق عليك أو لا، هذا الذي بيده أن تأكل أو لا تأكل، هكذا يصبح اعتقاد الناس، وهذا يصبح ديدنهم، هذا الإنسان هو الذي لحم أكتافي من خير، هكذا يقولون لحم أكتافك من خير، أليس كذلك؟ يعظم، يعظم ويضرب له تعظيم السلام كما يقال. هذا الإنسان يا أخي والله لو أن الله عز وجل أراد أن يذهب به وبماله بطرفة عينه لفعل ذلك، لفعل ذلك، والله عز وجل سخره ليرزقك، سخر هذا الإنسان ليرزقك، والله سبحانه وتعالى يرزقك به وبغيره، ويؤكلك ويطعمك ويسقيك به وبغيره، ويؤويك به وبغيره. فالله عز وجل إذا أراد شيئا هيأ أسبابه، فإن كان هذا الإنسان سببا لك في رزقك فإن لم يكن هذا الإنسان قد ولد ووجد من أصله أفكان الله عز وجل يقطع عنك الرزق؟ والله يرزق الناس أجمعين. ثم إذا نزل الرجال إلى التجارة وخاض الناس في تجاراتهم وفي دنانيرهم وفي دراهمهم، طيب الرجال الآن ما عاد تكفي، يعني كل إنسان ينكر، كل رجل الآن يتاجر، ماذا يفعل بعد ذلك؟ تنزل معه امرأته، أليس هذا ما حدث؟ تنزل معه امرأته، فتنزل المرأة أيضا إلى التجارة. ثبت ذلك في مسند أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، حتى تعين المرأة زوجها على التجارة. بل حدث ما هو أكثر من ذلك، أصبحت المرأة تتاجر بنفسها لا مع زوجها، هي التاجرة، هي التي تتاجر بنفسها لا مع زوجها، بل وتشارك الغرباء من الرجال أيضا في التجارة، فما عاد الأمر أنها تتاجر مع زوجها الذي هو محرم لها، لا، بل تتاجر مع آخر تشاركه في تجارة وهو لا يعلمها وهي لا تعلمه. نزلت المرأة إلى السوق وبدأت تفتح يعني تفتح المتاجر وبدأت تتاجر كالرجل تماما. وسيأتينا سبب هذا والذي سبب في هذا سيأتينا ما هو إن شاء الله عز وجل. وأخرج أبو نعيم عن حذيفة بن اليمان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من اقتراب الساعة 72 خصلة، ومر معنا هذا الحديث بطوله، ذكرنا ما هي الخصال التي ستكون بين يدي الساعة، وقال ومنها وشاركت المرأة زوجها في التجارة، وشاركت المرأة زوجها في التجارة، فإن كان ذلك فانتظروا الساعة، إذا كان هذا الأمر فانتظروا الساعة. ومن الأمور التي أيضا تتفشى وتنتشر في الأمة السلام على المعرفة، حتى أنه أصبح مثلا يعرف ويضرب بين الناس السلام على المعرفة، وكأن هذا الأمر شيء حسن، لا والله ما هو بشيء حسن، وإنما السلام على المعرفة وغير المعرفة، السلام على المعرفة وعلى غير المعرفة. فإن كان السلام فقط على المعرفة فهو من أمارات الساعة. أخرج الإمام أحمد في مسنده أيضا والبخاري في الأدب المفرد قال: وتسليم الخاصة، أي من الأمور التي تكون من أشراط الساعة، تسليم الخاصة. وفسرها عليه الصلاة والسلام في حديث آخر قال: أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة. يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا لأنه يعرفه، فإن كان لا يعرفه ما لي وله، شأني وشأنه يعني واحد، شأني شيء وشأنه شيء آخر، ما عندي يعني ما عندي سبب حتى يسلم عليه. من هو؟ تقول له مسلم، تقول لكن لا أعرفه، لكنه لا يعرفه، فلا يسلم إلا عن على من يعرفه. بل تطور معهم الأمر أكثر من ذلك، حتى أنهم أصبحوا بدلا من أن يسلموا على أنفسهم يبدأون السلام بالتلاعن، يبدأون السلام بالتلاعن. ثبت ذلك في مسند أحمد، والحديث رواه الطبراني والحاكم في المستدرك عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال الأمة على الشريعة ما لم تظهر فيهم ثلاثة أمور هي التي يعني تبقي الأمة على هذه الشريعة، إذا ما ظهرت هذه الثلاثة فقد خرجت الأمة عن الشريعة. أولهم: ما لم يقبض منهم العلم يكثر فيهم ولد الحنف، أي ولد الزنا. إذا ما قبض العلم ولم يكثر ولد الزنا فهم بخير. ويظهر فيهم السقارون. قيل: ما السقارون يا رسول الله؟ قال: نشء يكونون في آخر الزمان، تكون تحيتهم بينهم إذا تلاقوا التلاعن. التلاعن، وهذا حدث أم لا؟ كثير من الناس ممن قد توثقت معرفتهم بعضهم ببعض، إذا أراد أن يمزح مع أخيه ماذا؟ يسبه، يلعنه، بل ويلعن أباه وأمه. لماذا؟ لأن بينهما معرفة وصداقة. المعرفة والصداقة تؤدي إلى تلاعن بين المتعارفين. هذا يسمى سقار أو سقار بالصاد والسين، سقار وسقار. إذا ما أراد أن يلقي التحية على أخيه وعلى صديقه تحيته تكون ماذا؟ اللعن والشتم، اللعن والشتم. وأضف إلى ذلك أيضا ما يحيون به أنفسهم من تحيات ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، كتحيات أجنبية وأعجمية وتحيات مجوسية. طيب، هذه التحيات وهذه الألفاظ التي ما أنزل الله عز وجل به من سلطان، قال الله عز وجل: تحيتهم فيها سلام. كل تحية ليس فيها السلام عليكم فهي لعن، فهي لعن وهي سب وهي شتم. إن لم يكن لصاحبك الذي تسلم عليه فهو لعن وشتم وسب للتحية الأصلية، لأنك إن لم تستعملها فما بالك لا تستعملها إن لم تكن قد لعنتها وسببتها وشتمتها. فهذا أيضا مما يدخل فيه في باب التلاعن والشتم والسباب. عند ذلك يبدأ الإنسان بالتعلق بالدنيا، ويصبح الناس لا يعني لا يملكون في قلوبهم مثقال حبة من خردل من تعلق بآخرتهم. ما عندهم إلا الدنيا، ما عندهم إلا الدنيا، ما يفكرون إلا في هذه الدنيا، دراهم، دنانير، يعني ما يسلم إلا على معرفته، تجارات، العلم ذهب. طيب، النسوة، نزلنا إلى الأسواق، وهنا الكارثة، هنا الكارثة. إذا نزل الإنسان إلى سوق وفيه نساء، أول ما يفعله ماذا؟ أول ما يفعله أن يظهر بمظهر حسن، لا لأن الله عز وجل أمره بذلك، ولكن لأنه يريد أن تعجب به النساء. صحيح أم لا؟ نزلت أنت إلى السوق وفي السوق نساء، وكنت ممن قد تعلق بالدنيا عياذا بالله عز وجل، ف فأول شيء تفكر به أنك إذا دخلت هذا السوق أو دخلت هذه المتاجر أو نزلت إلى هذه الشركات أو ما إلى ذلك، فأول ما تفكر به أنك إذا دخلت على مكان فيه نساء أن تلفت الأنظار وأن تعجب بك النساء. لذلك يصبح هنالك شيء اسمه تشبب المشيخة. ثبت هذا أيضا عن ابن عباس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في الطبراني، قال من أشراف الساعة، يعني من جملة ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أشراف الساعة، قال ويتشبب المشيخة، ويتشبب المشيخة. ثم قال إن الحمرة خضاب الإسلام والصفرة خضاب الإيمان والسواد خضاب الشيطان. يعني إذا أردت أن تخضب شعر لحيتك أو شعر رأسك، فإذا خضبته بالحناء يعني بالحمرة فهذا من علامات إسلامك، وإذا خضبته بالصفرة فهو من علامات إيمانك، لكن إن خضبته بسواد فهو من علامات شيطانتك. فالسواد خضاب الشيطان، ولا يخطب بالحناء السوداء ولا بالصبغة السوداء إلا من يعني طرف الله على قلبه. لماذا؟ لأنه يتشبب، لأنه يحاول أن يظهر أنه أصغر لكثير مما هو عليه. لماذا؟ ليعجب الرجال به؟ لا، بل ليعجب النساء به. وهذا من تعلقه بهذه الدنيا عياذا بالله عز وجل. وفي رواية أنه قال يكون في آخر الزمان قوم يسودون أشعارهم لا ينظر الله إليهم، يسودون أشعارهم لا ينظر الله إليهم. طيب، حسن مظهرهم وبدأ بمظهر جميل وحسن، بعد ذلك ماذا؟ أصبح كل رجل وكل شاب مظهره حسن، ما عدا هذا يكفي، ما عدا يكفي، بل تطور الأمر معهم أكثر من ذلك. أنت إذا أردت أن تلفت نظر المرأة كيف تلفت نظرها؟ كان في قديم الزمان تلفت نظرها بمظهر حسن وعبر طيب، صحيح؟ الآن تغير الأمر. الآن إذا أردت أن تلفت نظر المرأة، ونتكلم عن من تعلقوا بالدنيا ولا نتكلم عن أهل الآخرة، وإنما نتكلم عن من تعلقوا بالدنيا، اليوم إذا أردت أن تلفت نظر المرأة فالبس مثله واظهر بمظهرها، عند ذلك تنظر إليك وتعجب بك. شعر طويل، قرط في الأذن، يعني تلوين لشعره وبشرته وما إلى ذلك، وحدث ولا حرج عن هذا. إذن يتشبه الرجال بالنساء، وكذلك النساء يتشبهن بالرجال. ثبت ذلك عن حذيفة بن اليمان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أيضا في حديث 72 خصلة، قال ويتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال. فصارت المرأة عندما دخلت هذه الأسواق ودخلت هذه المتاجر وأصبحت تخالط الرجال في كل أفعالهم وأعمالهم ومشاغلهم، حتى أنها صارت بعد ذلك تقدم في كل شيء، صارت تقدم في كل شيء. ومن جملة 72 خصلة أنه قال وتكون المخاطبة للنساء سيداتي أنساتي سادة، النساء أولا، تكون المخاطبة للنساء، والله تعالى يقول للرجال عليهن درجة، وقال الرجال قوامون على النساء، ولكن أهل الدنيا يقدمون النساء على الرجال. وهذا من أمارات أيضا من أمارات الساعة. طيب، لما دخلت المرأة هذه الأسواق واختلطت بالرجال وأصبحت تشبه الرجال وأصبح الرجال يشبهنها، طيب، وأصبحت تقدم في كل شيء، الآن ما عاد عليها عيب ولا عار أن تفعل ما تشاء، أليس كذلك؟ صارت حرة وتستطيع أن تتصرف بنفسها وجسدها وحريتها بما تشاء، بما تشاء. حدث عليه الصلاة والسلام عن هؤلاء فقال كما ثبت في مسند أحمد عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: صنفان من أهل النار لم أراهما، صنفان من أهل النار لم أراهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، قوم معهم سياط كأذناب البقر. يعني ينطبق هذا على كل يعني كل فرقة قمعية تضرب شعوبها، وكل أناس حكموا بلدا وحكموا شعبا بالقوة ينطبق هذا الأمر عليهم، قوم معهم صياد كأذناب البقر يضربون بها الناس. والصنف الثاني: ونساء كاسيات عاليات مميلات مائلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد بالمسيرة كذا وكذا، وفي رياض المسيرة 500 عام. نساء كاسيات عاريات، ما تعلم المرأة هذه لما خرجت لبست أم نزيت أن تلبس، ما تعلم هذه المرأة خرجت الآن هذه لابست أم خرجت عارية، ما يعني ما تفرق الآن بين من يعني خرجت إلى الشارع وبين من هي تفتحم في بيتها. مظهر هذه كمظهر هذا، كاسيات عاريات مائلات مميلات، هن مائلات بأنفسهن لأنهن قد غوين ويملن قلوب الرجال، ويملن قلوب الرجال، حتى أن الرجل إذا رأى هذا المظهر إذا ما غض بصره والله ما يعلم بعد ذلك هل يبقى على دينه أم لا. وحدث هذا، حدث هذا، تحكى حكايات وقصص عن هذه الأمور، لا يمنع على نفسه أن يبقى على دينه بمجرد أنه رأى ماذا؟ امرأة عالية. لا يدخلن الجنة على رؤوسهن كأسنمة البخت المائل، شعرهم يعني عياذا بالله عز وجل كأنه سنم جمل، كأنه ظهر جمل، كأنه أسنمة بخت، والبخت هي النوق المائل. لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. هؤلاء الكاسيات العاريات أمرنا الله عز وجل ونبينا عليه الصلاة والسلام أن نتصرف معهم تصرفا هذا حاله، ثبت ذلك في مسند أحمد وصحيح ابن حبان عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر أمتي، وقلنا هذه العبارة تنبئ اقتراب الساعة، سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروح أو على سروج، وفي رواية على مياثر، يركبون على يعني شيء مرتفع كأنه سروج كأشباه الرحال، ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، إلعنوهن فإنهن ملعونات، إلعنوهن فإنهن ملعونات. فنقول وهذا نص ما نقوله إذا ما رأينا هؤلاء النسوة، بعد أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصم نساءنا ونساء المسلمين مما يغضب رب العالمين، نقول: اللهم لعن الكاسيات العاريات، وألا نلعن امرأة في وجهها، وألا نلعن امرأة بعينها، وإنما نعم ونعم اللعن على جنسهم، على الكاسيات العاريات. هذا معنى قول عليه الصلاة والسلام: لعنوهن فإنهن ملعونات. لكن يعني انتبهتم لشيء في الحديث؟ أزواجهن في المساجد، أزواج هؤلاء النساء الكاسيات العاريات في المساجد. والله إني لأعجب أن المساجد في الجمع تملأ بل وتغص إلى ما خارج المسجد، طيب، والشواطئ في الصيف تعج بالنساء. طيب هؤلاء النساء أزواج من وبنات من؟ أزواج من وبنات من؟ أزواج وبنات بني إسرائيل؟ بل أزواجنا وبناتنا، ومساجدنا تعج بالمصلين أيام الجمعة. هؤلاء النساء في آخر الزمان يحدث معهم أمران ويكون فيهم شيئان. هذه النساء يغلو ثمنها ثم ترقص. كيف ذلك؟ النسوة عندما يعني المرأة الآن يعني كانت في قديم الزمان مخدرة في بيتها أو في بيت أبيها لا تراها إلا أمها. طيب هذه امرأة يأتي إنسان يريد الله واليوم الآخر فيطلب امرأة تريد الله واليوم الآخر فيتزوجها. أما الآن لا، أما الآن امرأة عندها سيارة وعندها وظيفة وعندها يعني بيت وعندها وعندها وعندها، امرأة لها يعني لها حال، ثمنها يغلو ومهرها يغلو. طيب ويعني ما تستطيع بالسهل وبالهين أن تتزوج امرأة تعمل وعندها دخل شهري وعندها ما عندها من الأثاث ومن المتاع، ليس بالهين، ليس بل يعتبرونها ماذا؟ يعني منفعة أن تتزوج امرأة تدخل عليك في الشهر كذا وكذا. طيب إذا فتغلو النساء. قال عليه الصلاة والسلام كما ثبت ذلك عن ابن مسعود أنه لما كان في مسجد أي ابن مسعود قال فدخل عليه رجل فسلم، فقال ابن مسعود صدق الله ورسوله. فسأل التابع الذي كان مع ابن مسعود سأله لما فرغ من صلاته قال لما قلت صدق الله ورسوله؟ قال إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لا تقوم الساعة حتى تتخذ المساجد طرقا، حتى تتخذ المساجد طرقا، وحتى يسلم الرجل على الرجل بالمعرفة، وحتى تتجر المرأة مع زوجها، وحتى تغلو الخيل والنساء ثم ترقص فلا تغلو إلى يوم القيامة. تغلو الخيل وتغلو النساء. وبالنسبة لغلاء الخيل، يعني الخيل كانت في قديم الزمان تستعمل للخيل، والخيل معقود بناصيها الخير إلى يوم القيامة، لكن الخيل اليوم لما تستعمل؟ في الميسر، مش كذلك؟ في الميسر، لذلك فهي غالية، ليس لأنها فيها خير، ولكن لأنها فيها كسب حرام، فيها كسب حرام. أما الآن مع كثرة طرق الميسر التي تعددت وتطورت، فأصبح الناس يقامرون لا بالخير بل يقامرون بالكلاب، ويقامرون بالديوك، ويقامرون بالآدميين أيضا، فالخير بدأت ماذا؟ بدأت ترقص. والمرأة كيف ترقص؟ المرأة ترقص عندما لا يكون للرجل لا يكون للمرأة رجل يحميها ولا يسترها، ويكون في آخر الزمان لكل قيم 70 امرأة. اليوم تعلمون كم عدد النساء بالنسبة للرجال؟ 3 أضعاف وأكثر، 3 أضعاف وأكثر، وهم على الزيادة. طيب فالمرأة في آخر الزمان وها نحن قد اقتربنا منه بل ونظننا فيه، طيب إذا أرادت أن تتزوج فلا تستطيع أن تتزوج رجلا بغير امرأة، بل ستكون جارة لزوجة ثانية وثالثة وربما تكون هي الرابعة. لماذا؟ ما عاد هنالك رجال حتى يتزوجنها، فصار الرجال أقل بكثير من النساء، فترقص النساء. معك سيارة، عندك أثار، عندك ما عندك من الجواهر والياقوت، طيب تعنس ولا تلقى من يستر عليها عياذا بالله سبحانه وتعالى. طيب الرجال الآن لما وجدوا أن النساء قد غلون وأنهن قد تعالين وأنهن قد تبغددن وأصبحنا لا يريدن الرجال ولا يشتهيهن، طيب ماذا يفعل الرجل الآن؟ ماذا يفعل؟ مهر اليوم إذا رأى إنسان يتزوج امرأة وهي في بيت أبيها يعني يطلب أبوها ما شاء الله، لو أراد
عشرة جاهزة تزوج امرأة ما استطاعوا أن يوفوا هذا المهر. طيب ماذا يفعل الإنسان الآن؟ الذي يفعله هذا الرجل سواء كان يريد الله سواء كان يريد الدنيا أم الآخرة ما يتزوج منها، ما يتزوج منها، ماذا يفعل؟ يذهب ليتزوج من الخارج، وهذا هو الزواج بالنبطيات يعني الأعجميات. ثبت هذا في مسند الطبراني، في معجم الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى ترجعوا حراثين، وحتى يعبد الرجل إلى النبطية فيتزوجها على معيشته، ويترك بنت عمه لا ينظر إليها. من بنت عمه؟ التي من جلدته وتتكلم بلسانه، يتركه، يتركها. أنت لا تريدين إلا بمبلغ كذا وكذا ومقدم كذا وكذا ومؤخر كذا وكذا. من أين؟ فيذهب إلى شرقية أو غربية فيتزوج من هناك. وسيكون أيضا في آخر الزمان بقر لبطون الأمهات ولبطون النساء، لأنه بعد ذلك لما يعني تدب هذا المرض ويدب هذا الداء وينتشر في الأمة، يستثقل الناس أن يكون عندهم أولاد، فتبدأ النساء ببقر ما في بطونهن. ثبت ذلك في مسند ابن أبي شيبة عن أبي هريرة موقوفا عليه قال: لتؤخذن المرأة فليبقرن بطنها، ثم ليؤخذن ما في الرحم فلينبذن مخافة الولد. سواء كانت تخاف من تهمة الزنا عياذا بالله، أو أنها لا تريد أولادا. ويتزاور الناس أيضا على الفاحشة، لأن زواج أصبح بغير المستطاع، والعلاج أيضا لم يعد بمقدور أي إنسان، وما عاد الإنسان إلا ما ندر من يخاف الله عز وجل حتى ينفذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم فيصوم لكي يحصن فرجه ويغض بصره. لا، طيب ماذا أمام الإنسان الآن غير الزنا؟ ما عاد إلا هذا الأمر. وقلنا هؤلاء ممن قد تمسكوا في الدنيا بادي الأمر فصاروا يتزاورون للفاحشة. ثبت ذلك في مسند البزار عن علي رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: متى الساعة؟ قال: ذلك حين حيف الأئمة، يعني ضعف الأئمة وزوال الخليفة المسلم الذي يحكم المسلمين، وتصديق بالنجوم وتكذيب بالقدر، وحتى تتخذ الأمانة مغنما، والفاحشة زيارة. قال: فعند ذلك هلاك أمتي. فلما سأله عن الزيارة للفاحشة، أن يتزاور الإنسان مع أخيه للفاحشة، قال: الرجلان من أهل الفسق يصنع أحدهما طعاما وشرابا ويأتيه بالمرأة فيقول: اصنع لي كما صنعت، فيتزاورون على ذلك، فعند ذلك هلاك أمتي. إنسان يزور أخاه أو يزور صديقه ويزور خلة لما؟ لليلة فاحشة عياذا بالله سبحانه وتعالى. عند ذلك يظهر الزنا ويكثر ويصبح أمرا عاديا وطبيعيا ولا بأس فيه على الإطلاق. قال عليه الصلاة والسلام كما ثبت عن أنس قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويظهر الزنا بل ويفتخرون بهذا ويعلنونه على الطرقات، ولا بأس في ذلك ولا حشمة ولا حياء أبدا. ثبت ذلك أيضا عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سيكون في آخر الزمان ديدان القراء، فمن أدرك ذلك الزمان فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهم الأنتنون، يعني هؤلاء القراء الذين تكلمنا عنهم ممن يقرؤون ولا يفقهون ما يقرؤون، بل ويقرؤون بدون علم بما يقرؤون، قال: هم الأنتنون. قال: ثم تظهر قلانس البرد، فلا يستحيا يومئذ من الزنا، والمتمسك يومئذ بدينه كالقابض على الجمر. المتمسك يومئذ بدينه كالقابض على الجمر. وعن أبي أمامة أيضا مرفوعا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من جملة ما قال من أشراط الساعة، قال حتى تمر المرأة على القوم فيقوم إليها بعضهم فينكحها في الطريق ثم يعود إلى أصحابه فيضحك إليهم ويضحكون إليه. وفي رواية قال حتى يقوم إليها بعضهم فيرفع ذيلها فينكحها في الطريق كما ترفع النعجة ذيلها، ورفع الإنسان بثوبه هكذا، قال فينكحها في الطريق. نحن لا نتكلم عن الغربيين، ولا أتكلم عن من غضب الله عليهم والملائكة والناس أجمعين، وإنما نتكلم عن أهل المسلمين، نتكلم عن المسلمين. يحدث فيهم هذا الأمر، وقد حدث، وقد حدث. وثبت فيه مستدرك الحاكم أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لا تقوم الساعة حتى يبعث الله ريحا لا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من تقى أو نهى إلا قبضته، ويلحق كل قوم بما كان يعبد آباؤهم في الجاهلية. في آخر الزمان لما يريد الله عز وجل أن يقيم الساعة يبعث الله عز وجل ريحا كل إنسان في قلبه مثقال حبة خردل من تقى أو نهى يموت، ما يبقى إلا عجاج من الناس، أشرار الناس هم الذين يبقون، ما حالهم؟ قال ويبقى عجاج من الناس لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، يتناكحون في الطريق كما تناكح البهائم، فإذا كان ذلك اشتد غضب الله على أهل الأرض فأقام الساعة. إذا كان هذا الأمر فتناكح الناس في الطريق كما تتناكح البهائم عند ذلك اشتد غضب الله عز وجل على الناس فيقيم الساعة. وفي رواية قال لا تقوم الساعة حتى يتسافدوا في الطرق تسافد الحمير، والتسافد هو يعني نزو الذكر على الأنثى، هذا هو التسافد، تسافد الحمير. طيب انتشر الزنا، ستسمعون أكثر، انتشر الزنا وبدأ الرجال يناكحون النساء في الطريق وما عاد يستحيا منها، فصار الإنسان إذا أراد أن يتناكح ما هذا الأمر يحتاج إلى تعب ولا إلى شيء، بل صار أمرا عاديا، بل صار أمرا عاديا. بعد ذلك ماذا يحدث؟ يحتاج إلى تغيير، يحتاج إلى تغيير في الفاحش، فاحشة الرجل مع المرأة أصبحت فاحشة عادية، فاحشة يعني ليست بذات قيمة. طيب أصبح الرجل الآن يريد أن يجرب الرجل والمرأة تريد أن تجرب المرأة، يتغير الأمر أم لا يتغير؟ قال عليه الصلاة والسلام كما ثبت في معجم الطبراني والحديث رواه البيهقي في سننه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أعلام الساعة وأشراطها أن يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء، بل وأصبح لهم نقابات وجمعيات لتدافع عن حقوقهم، عن حقوق اللوطيين وحقوق السحاقيات، لهم حقوق ولهم نقابات. بل إذا أردت أن يعني تنكر على واحد من اللوطيين أو واحدة من السحاقيات تحبس وتجلد. ولا أتكلم كما قلت ما أتكلم عن بلاد الأعاجم، بل حتى في بلاد المسلمين ما يحدث هذا، أولئك دخلوا هذا الغار من زمن، ولكننا وجدناهم دخلوا ذلك الغار فدخلنا وغارا، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قيل لنا، ولما يقول الصحابي قيل لنا يعني بذلك أنه سمعه من صحابي سمعه من نبيه عليه الصلاة والسلام، أو أنه سمعه مباشرة من النبي عليه الصلاة والسلام، إذن ففي كل الأحوال الحكم رفض. قيل لنا أشياء ستكون في آخر هذه الأمة عند اقتراب الساعة، فمنها نكاح الرجل لامرأته وأمته في دبرها، وهذا أمر كائن في آخر الزمان، وذلك مما حرم الله ورسوله وينقض الله عليه ورسوله، ومنها نكاح الرجل الرجل وذلك مما حرم الله ورسوله وينقض الله عليه ورسوله، ومنها نكاح المرأة المرأة وذلك مما حرم الله ورسوله وينقض الله عليه ورسوله، وليس لهؤلاء صلاة ما أقاموا على ذلك حتى يتوبوا إلى الله توبة نصوحة. ليس لهم صلاة وليس لهم تقبل وليس لهم خلاق لا في الدنيا ولا في الآخرة حتى يتوبوا من هذا الأمر. طيب الآن إذا أصبح الناس إلا من رحم الله بهائم بقر حمير. طيب إذا يرمون أولادهم الآن بلا حساب ولا رقيب ولا حسب، ويكثر أولاد الزنا. ثبت ذلك في معجم الطبراني أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود، قال يا ابن مسعود إن من أعلام الساعة وأشراطها أن يكثر أولاد الزنا، وفي رواية أن يكثر أولاد الحنث، والحنث هو مطلق المعصية ولكن يطلق الآن هنا هنا على الزنا عياذا بالله عز وجل. ويكون من الأمة من يستحل هذا الأمر. ثبت ذلك في صحيح البخاري معلقا مجزوما به، والحديث موصول عند الطبراني وغيره، عن أبي عن أبي مالك الأشعري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعاصي. يستحلون الحر، والحر هو الفرج، والحرير والخمر والمعاصي. والاستحلال هنا يبدأ بالاسترسال ثم يدخل إلى الاستحلال بكل ما في الكلمة من معنى، يعني يبدأ بالاسترسال يعني يفعلها ويظنه حراما لكنه يفعلها، ثم يفعلها على تكرار وعلى تهاون فيها فيسترسل في الأمر، في آخر الأمر ماذا يحدث فيه؟ هذا حلال، هذا حلال ولا يكترث لأمر الله سبحانه وتعالى. كل هذه الأمور التي يعني تكون في آخر الزمان دليلا على انتشار الفاحشة سببها أمر واحد، سببها أمر واحد، كما قلنا وقدمنا لذلك أن ذهاب العلم سبب كل سوء بعده. فذهب العلم، فلما ذهب العلم واندثر العلماء رفع الله عز وجل الحكم والخلافة من بين يدي المسلمين، فصار المسلمون بيضتهم مستحل، ورقابهم هدف لكل صافع، فما عاد للمسلم قيمة، وما عاد له شأن، وما عادت له مكانة. فظهر في أول هذا في أول القرن الماضي ظهرت فرقة من الناس نادت بشيء اسمه تحرير المرأة، وهذه قصة في الحقيقة هي أكذوبة وخدعة، سموها تحرير المرأة. وأنتم تعلمون أن أعداءنا من لدن نبينا عليه الصلاة والسلام حتى قيام الساعة هدفهم وديدنهم وشغلهم الشاغل ماذا؟ ضرب هذه الأمة، ضرب هذه الأمة. طيب كل دأبهم كان في تلك القرون الماضية كلها أن يضربوا الأمة ضربا عسكريا، حروب وقتال ومحاولات لنزع هذه الأمة الملك الذي عندها والخلافة التي بين يديها. طيب نجحوا في هذا الأمر ليس كذلك؟ نجحوا فيه بعد أن قدر الله أمرا كان مفعولا، قضى الله أمرا كان مفعولا. طيب فدخلنا في أول آخر الزمان فنزع الله عز وجل الملك من المسلمين بانتهاء الخلافة العثمانية، صحيح؟ طيب بعد هذا الأمر المؤمنون الآن المسلمون بيضتهم مستحلة، بيضتهم سهلة المنال، يستطيع كل إنسان أن يصفعهم من أي جهات كان. طيب حاولوا بشتى الوسائل أن يصرفوا الرجل عن بيته، أن يصرف الرجل عن بيته، فأشغلوه بلقمة عيشه، وأشغلوه بالحروب، وأشغلوه بالكوارث، وأشغلوه بالضرب، حتى أنهم يعني ممن استقطعوا المسلمين في ذلك الوقت كانت عندهم يعني عادة أن يضربوا المسلمين في الشوارع في بلاد المسلمين. طيب عادة، ومع ذلك بقي النشء على الإسلام وعلى الإيمان، بقي النشء على الإسلام وعلى الإيمان. طيب الآن يعني الخطة هذه فشلت، ما استطاعوا لا بحروب ولا بمجاعات ولا بأن يخرجوهم من بيوتهم لكي ينشغلوا بأقواتهم وبرزقهم وبإطعام عيالهم، ما استطاعوا لذلك حلا أبدا. كل ذلك ما صرف النشء الصغير عن أن يربوا مؤمنين موحدين، فعلموا أن السر في شخص اسمه المرأة، شخص اسمه المرأة هي بيدها الحل والربط في هذا الأمر، بيدها الحل والربط في هذا الأمر. الرجل مهما غاب عن البيت فمن التي تنشئ هذا النشء؟ المرأة. إذا أخرجوا المرأة من بيتها، أخرجوا المرأة من بيتها، لأنها طالما هي في بيتها ما زال الرجال يتربون، وكلنا يعلم أن عظماء التاريخ عظماء الإسلام كانت وراءهم أمهاتهم. إذا أخرجوا المرأة من بيتها، كيف نخرجها من بيتها؟ يا جماعة المرأة لا تكتب ولا تتعلم، دخلوا من هذا الأمر. وكان من جملة من دخل في هذا الأمر ذلك اللعين عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، قاسم أمين، رحل إلى بلاد الغرب وتعلم هناك ما أعلم عند أي شيطان تعلم، ثم عاد قال أنا أريد أن أحرر المرأة من الجهل باسم الإسلام، باسم الإسلام. المرأة لا تكتب، وكان يعني متعذرا عليها أن تتعلم فتنشأ أمية، وهذا جهل ونحن نقر بذلك، لكنه استغل هذه النقطة السوداء في الأمة فقال أنا أريد أن أحرر المرأة من الجهل الذي هي فيه لكي تكون متعلمة، فبدأ يحرر المرأة باسم الإسلام. بعد ذلك دخل في أمر آخر، قالها صراحة: إني أريد أن أحرر المرأة من جور الإسلام، من جور الإسلام. فتبعه على ذلك عياذا بالله عز وجل مشايخ وعلماء كانوا معروفين في ذلك الوقت، مثل محمد عبده وطه حسين وسعد زغلول وغيره. طيب، فقال: لكن إذا قلنا للمرأة اخلعي حجابك، وهذه أول نقطة، أول بادرة، أن تخلع المرأة حجابها، لأنها إذا أرادت أن تخرج من بيتها منتقبة كيف تتاجر وكيف تخاطب الناس؟ أول شيء تفعله ماذا؟ تخلع الحجاب. قالوا: نخرج النساء، وهذه كانت مسرحية وتمثيلية مثلوها على الناس حتى يضيعوا الأمر. قالوا: تخرج النساء، وكان ذلك في مصر إبان الاحتلال الإنجليزي في ذلك الوقت، قالوا: تخرج النساء في مسيرات ضد الاحتلال، ولا بأس. طيب، لو قدرنا، ولو يعني قلنا يعني ولو سلمنا أن هذا من المباحات، خرجت النساء منتقبات في ذلك الوقت. وأمر هذا اللعين بعض النساء اللاتي كن في تلك المسيرة أن يعني تتحرش بالإنجليز، يعني تقول لهم كلام، تسبهم إلى آخره. فهؤلاء الجنود يعني أطلقوا شيئا من الرصاص في الهواء. طيب، فصارت هذه ماذا تريد أن تفعل؟ تريد أن تغتجل، تريد أن تفعل شيئا يعني يعبر عن غضبها. قال: فخلعت حجابها فغمسته في شيء من الزيت وأشعلته ورمته على الاستعمار. قال: ففعلت مثلها كل النساء، هكذا خلعت المرأة حجابها، ففعلت مثلها كل النساء. فعادت النساء بعد أن كانت منتقبات متحجبات، عادت إلى بيوتهن سافرات. وسمي الميدان الذي كان فيه هذه الوقعة الآن يسمى بميدان التحرير. التحرير من ماذا؟ التحرير من الإسلام. وهذه قصة طويلة نكملها إن شاء الله فيما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.